إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعود إلى الحديث عن نعيم الصلاة، وقد وقفنا فيما مضى عند السجود. أخي المصلي، حين ترفع رأسك من السجود مكبرا الله أكبر فارفع رأسك ولكن لا ترفع بصرك، فربك العظيم ما زال قبلك يرقبك من فوق عرشه في قيامك وركوعك ورفعك من السجود، وسجودك ورفعك من السجود وجلوسك، وأنت خاشع خاضع، والخاضع الخاشع لا يرفع بصره بل لا تفارق عيناه موضع سجوده، فلا رفع لبصر إلى السماء ولا يمينا ولا شمالا ولا شيء من ذلك، فإنك في صلاتك في أعظم أعظم مقام، فاقدر لهذا المقام هيبته أيها الإخوة. ولهيئة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد جمال آخر وذوق آخر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ يعلمنا الصلاة يرفع رأسه من السجود مكبرا ثم يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها مطمئنا وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، وكان يطيل ذلك الجلوس حتى يقول القائل قد نسي. جاء ذلك من حديث ثابت البناني عن أنس، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، كما كان يرفع من الركوع فيقوم قبل أن يسجد نحوا من ركوعه، فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوازنة، كل ركن من أركانها في طوله مقارب للذي قبله، وقد يطيل بعض الأركان عن الأخرى أحيانا كإطالة القيام وإطالة السجود أحيانا، لكن صلاته في العموم إذا صلى منفردا طويلة. معاشر الإخوة، خليق بالعبد أن لا يرى عند مولاه وخالقه إلا واقفا ممتثلا أمره، قارئا خاشعا أو راكعا أو معظما، أو راكعا معظما أو ساجدا منزها مسبحا ربه تعالى، ولكن الله الكريم يقبلك أمامه حتى جالسا تعبده بذلك الجلوس. نعم، تسكن أركانك، تتحرك شفتاك بما في قلبك من ألوان الدعاء بادئا بالاستغفار، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني واهدني، هذه الدعوات تحديدا هي سنته صلى الله عليه وسلم في دعاء الجلوس بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني واهدني. وكثير من المصلين أيها الإخوة لا يعطون هذا الركن حقه فيسرعون فيه سرعة خاطفة، ما أن يرفع من السجود إلا عاد إلى السجود مرة أخرى، بل لا يكاد أحدهم يستوي جالسا، فتراه إذا رفع من سجوده يعاود في أسرع وقت قبل أن يستوي جالسا، وربما قال رب اغفر لي أثناء تلك الحركة السريعة تمتمة أو هذا غير معقول المعنى لفرط سرعته. انظروا كيف تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رفعه من سجوده صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، حتى يستوي جالسا. ثم يدعو بتلك الدعوات صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يستوي في جلوسه. ولذا ينبغي أن نعطي للجلوس بين السجدتين حقه، فأنت لا تزال بين يدي ربك جل وعلا. ثم إذا كنت في جلستك املأ قلبك بمشاعر الرجاء والخوف، وانظر في نفسك كيف من الله عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، كل نفس من أنفاسك نعمة، كل نفسك من أنفاسك نعمة لا يعدلها ثمن، فلولاه سبحانه ما استنشقت نسمة هواء. هل تستطيع شكره بعدد أنفاسك؟ هل تستطيع؟ بل حتى لو شكرته لجازاك على شكرك، فيكون جزاؤه لك على شكرك نعمة ثانية تستحق الشكر. كيف بالله عليك تبلغ شكره؟ وكما أنشد محمد بن يزيد لمحمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبه الأجر، وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. حين تحس بالعجز عن شكر نعمه وهول التقصير في جنب خالقك، تدعوه من صميم قلبك: رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني وهادني. تمضي في دعائك مستشعرا متأملا حتى يغلبك نافع الشوق، فتعود لأقرب موضع من ربك مرة أخرى، فتكبر وتسجد واضعا جبينك على الأرض لله تعالى مسبحا حامدا مرة أخرى: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الصلاة تدعوه بها، تدعوه في السجود بما في قلبك من دعاء تدعو وأنت موقن بالإجابة، فها هنا يستجاب الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. تنهض بعد ذلك إلى ركعة أخرى قائما فراكعا فقائما فساجدا فجالسا فساجدا عبر أركان الصلاة وروعة الذكر. ما أجمل منظرك وأنت في محراب الصلاة، راحلا إلى الله والدار الآخرة، صاعدا بقلبك إلى السماء، تكبر تسبح تحمد ترجو تدعو تقترب، ثم تقترب. أنت في الصلاة تعيش عالما آخر، تعيش عالم القرب من الله مضربا عن غوغاء الدنيا وجواذبها، منضويا إلى قافلة السائرين إلى الله تعالى. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أيها الكرام، في الصلاة لكل ركعة مكانتها، فالصلاة رحلة قد يصعد القلب في لحظة منها إلى أعلى منازل الخشوع، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، لا تدري، لا تدري، قد يخرج العبد من صلاته وما خشع فيها مطلقا، نسأل الله العافية. الصلاة رحلة قد تلقى فيها السرور التام وقد لا تجده، ولا تزال في جهد وجهاد مع نفسك أثناء الصلاة، تحاول أن تركز، تحاول أن تخشع، لعلك تحظى بشيء من هذه المنازل العالية والمشاعر الراقية. فأحوال القلب تتغير من ركعة إلى أخرى رغم ثبات الهيئات، ففي كل ركعة الفاتحة هي الفاتحة، ولكنها قد تفتح عليك في ركعة من أنوار العلم بالله ما لا تفتحها في ركعة أخرى. وهكذا السور والآيات بعد الفاتحة، وكذلك الركوع والسجود، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله لي ولكم من فضله. فما يزال المصلي ينتقل من مقام إلى آخر ومن ركن إلى ركن حتى يبلغ مقام التشهد. فإذا بلغ ذاك المقام اندفع المؤمن بقلبه ولسانه بين يدي سيده وخالقه، حامداً إياه ومعظماً إياه، قائلاً: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جمع تحية، والتحية التعظيم، وآل التعريف في التحيات تفيد العموم، فكل أنواع التحيات هي لله وحده المستحق للعبادة دون غيره. إنه آخر ركن قبل السلام والخروج من الصلاة. صح عند النسائي وغيره من حديث ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته، أي ينظر إلى أصبعه المؤشرة. هذا هو وصف مكان وهيئة يديه وموضع بصره صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد، يصفها عبد الله ابن الزبير رأي العين. أخي المصلي، لقد جئت إلى هذا المقام، مقام التشهد، لتعبد ربك جالسا مرة أخرى، واضعا يدك على فخذك، مادا سبابتك تجاه القبلة حيث تتجه القلوب والوجوه والجباه، تطوي المسافات بينك وبين بيت الله الحرام بالتحيات والصلوات، تعظيما لله الواحد المتعال حيثما كنت. التحيات لله والصلوات والطيبات، تقولها مع كل خفقة قلب، تحيي بها مولاك تحية جامعة لكل حمد وشكر وثناء. أما الصلوات فمعروفة، فإنه لا يصلى إلا لله، والصلوات كذلك تشمل أنواع الدعاء، فكلها تكون لله وحده سبحانه. وأما الطيبات فإنها كل ما طاب من أعمال ابن آدم وأقواله تكون لله أيضا، وأوصافه أيضا طيبة جل وعلا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. التحيات لله والصلوات والطيبات، بها يبدأ المصلي تشهده، ثم بعد تعظيم الله تسلم على مقام نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وخير البشر، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لقد أذن الله تعالى لك بأن تسلم عليه أولا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلامة تنزل عليك من الله، لأن السلام اسم من أسماء الله، أي ما يحصل من الخير العظيم من رحمة وإحسان عليك أيها النبي. ومن معاني السلام السلامة، أي السلامة لك أيها النبي من كل سوء، والسلامة لك من النار ومن كل وصف لا يليق. فهو مسلم عليه الصلاة والسلام من كل خلق ذميم ومن كل شر، فالله وعده الخير كله، فندعو له بالسلامة التي وعده الله بها. يمتد السلام بعد ذلك ليشمل النفس المؤمنة الصالحة وكل عبد صالح في الأرض والسماء: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تعود إلى ربك لتعلن الشهادة بين يديه بصوت منخفض لا شاهد عليك سواه تعالى: السميع البصير العليم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شهادة التوحيد تعلن بها تفرده بالعبادة جل وعلا، ولنبيه بالرسالة وتبليغها وعبوديته لربه، وتقر بهذه الشهادة وبمعانيها وشروطها وأركانها، وتمارسها واقعا محسوسا بوجدانك وأركانك، فتكون حجة لك أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد شهادتك لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة، تدخل في الدعاء للنبي الكريم، دعاء له ولآل بيته، أزواجه وذريته، وبنو هاشم وبنو عبد المطلب ومواليهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. إن في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم استجابة لنداء الله لنا بالصلاة والسلام عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. كان إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا كان في الرابعة أي في الصلاة الرباعية والثلاثية أفضى بوركه اليسرى على الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. هكذا هي سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد قال لصحابته ومن ورائهم أمته: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا انتهيت من الصلاة فاستعذ كما استعاذ صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بهذا التعوذ ينتهي المقرر من الأقوال ويفتح باب الإجابة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة أو من الدعاء ما شاء قبل السلام. ثم يأذن الله تعالى للعبد المؤمن بالانصراف، وهو يغمره بأنوار الرضا والقبول. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. المراد بأخيه جنس الأخوة، أي على إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال، وليس المقصود المصافحة باليد، وإنما المقصود مغادرة الصلاة والخروج منها بالالتفات مسلما يمينا وشمالا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، أعاود السؤال أخيرا: متى نجعل من صلاتنا نعيما لأرواحنا؟ متى نجعل الصلاة راحة وطمأنينة وسعادة؟ متى نصعد بها لنجعلها لا مجرد تكليف ثقيل، بل فعلا قرة عين؟ إن العمر يمضي وينتهي، فلنستدرك ما بقي منه، ولنجاهد أنفسنا على إحسان الصلاة والتلذذ فيها، ووالله سوف يكون للحياة بعد ذلك طعم آخر. أسأل الله أن يوفقنا لهداه، وأن ينير قلوبنا بتقواه، وأن يثبتنا على طريق الهدى والخير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم انصرنا وانصرهم على أعدائنا وأعدائهم. اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءنا تدميرا. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.